بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكرنا في الدرس الذي مضى الحقيقة وأقسام الحقيقة، وأن الحقيقة تنقسم إلى ثلاث أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، ولغوية. وإذا تعارضت تقدم أولا الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، لأن اللغوية هي الأصل، معنى لأنها أصل الكلمات هي اللغة. لهذا إذا انتقلت هذه الكلمة من الأصل إلى ما نقلت إليه فيقدم ما نقل إليه. هناك قاعدة عند أهل الأصول يقولون أن الناقل عن الأصل مقدم على الأصل، الناقل عن الأصل مقدم على الأصل، وإن كان ليست في هذا الوقت لكنها تشير إلى هذا أيضا، لأن الأصل هو المعتبر قبل مجيء ما ينقله، فإذا نقل عن الأصل قدم ما نقل. ثم بعد ذلك قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. فقال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. أنا إذا عرفنا الحقيقة اللغوية السابقة وبأنها اللفظ المستعمل لما وضع له ابتداء أو في موضوعه، فنقول أنه عكسه المجاز، عكس ما يكون في اللغة أو الحقيقة عكسها المجاز كما يقولون، فهو ما استعمل في غير موضعه أو في غير موضوعه الأصلي. وعلى هذا يكون المجاز يكون المجاز مجازا لغويا فقط، لأنه يقابل الحقيقة اللغوية. لكن إذا جئنا بالتعريف الآخر الذي ذكره المؤلف، وهو ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، فحينئذ يكون انقسام المجاز إلى ثلاث أقسام. مجاز شرعي، ومجاز عرفي، ومجاز لغوي. وهذا الذي اعتمده أكثر المتأخرين، أن يقولون أن المجاز قد يكون شرعيا، وقد يكون عرفيا، وقد يكون لغويا. وهنا ذكر المؤلف أنه لغوي فقط، لأنه قال: ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. فقوله ما به أي الذي، أما هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، ما به أي الذي به تجوز. وبه هذه متعلقة بقوله تجوز، والألف التي في تجوز للإطلاق أي تعدى والمجاز مأخوذ أصلا من الجواز الجواز بمعنى العبور جاز أي عبر ومر فمثلا على قول على معنى قولهم في المجاز معنى بمعنى العبور معنى عبر بهذا المعنى فمثلا استعمل الأسد تستعمل في الحيوان المفترس فاستعملناها في الإنسان أو الشجاع يقولون معنى كأنه تعبير عبرنا به أو عبرنا به وجزنا به عن معناه الأصلي إلى معنى ثاني وإن كان هذا الثاني لابد أن يكون موضوعا لكن وضع معنى وضعا نوعيا أنا مجاز عند أصحابه مجاز عند أصحابه أصحاب المجاز فهذا الوضع الذي وضع هذا وضع معنى يسمى الوضع النوعي ولهذا عند أهل الكلام الوضع يقولون الوضع وضعان معنى له نوعان عند وضع أولي وهذا الذي عليه الحقائق اللغوية ووضع ثانوي أولي وثانوي والثاني هذا هو الذي عليه المجاز الأولي الوضع الأولي هو الذي عليه الحقيقة معنى الأصل والوضع الثانوي هو الذي عليه المجاز فالوضع الثاني هو معناه الفرعي أو معناه بالمجاز كما يقولون فقال ثم المجاز ما تجوز به يعني تعدي به من معناه الأصلي إلى المعناه الآخر الثاني الذي وضع له في لسان العرب الأصلي الذي وضع له في لسان العرب إلى معنى ثانوي موضوع هذا المعنى الثانوي موضوع لكن وضعا ثانويا لا وضعا أوليا أنا حتى يغاير بين الحقيقة والمجاز فالآن حقيقة المجاز ما ذكره المؤلف أو الناظم على تبع للأصل بقول ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز وهذا كما قلنا على لفظ الحقيقة وعلى أن المجاز ما استعمل في غير موضوعه فخرجنا على القول الثاني على التعريف الثاني أن المجاز على ثلاثة أقسام مجاز حقيقة ومجاز أقصد مجاز شرعيا ومجاز لغويا ومجاز عرفيا فإذا استعمل مثلا المعنى الشرعي على معنى غير المعنى معنى الشرعي لكنه معنى آخر يقولون أنه مجاز يقولون أنه مجاز. وكذلك العرفي، إذا كان معنى عرفي ثم استعملوه في شيء آخر يقولون هذا عرف، معنى قد تكون الكلمة في العرف تستعمل لأكثر من معنى، هذا يسمونه مجاز عرفي. ثم قال الناظم رحمه الله: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. على هذه أقسام المجاز اللغوي، وهذا وهذه الأقسام أكثرها فلسفة وموضوعها طويل وأبحاثها طويلة، وخلاصتها أن المجاز لا بد من اشتراط علاقة له بينه وبين الحقيقة، ولا بد هذه العلاقة تكون هناك قرينة، وهي القرينة الصارفة من الحقيقة إلى المجاز، القرينة الصارفة التي تصرف الحقيقة إلى المجاز. ولهذا دخلوا في باب الأسماء والصفات بحجة أن باب الأسماء والصفات يستحال أن، معنى مثلا الأشاعرة يقولون يستحيل أن نقول أن الله يرضى أو أن الله يغضب. لماذا يستحيل؟ قالوا لأن الغضب هيجان النفس واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، وهذا يستحيل على الله، وهذا كلام باطل وجهل، لأن هذه صفات المخلوق، هذه آثار الغضب عند المخلوق، فقياس الخالق والمخلوق هذا من الباطل. فلهذا فهم يقولون أن القرينة الصارفة، أنا لما قال أهل السنة أين القرينة التي صرفت الأسماء عند الجهمية والمعتزلة وكذلك الصفات عندهم مع الأشاعرة، أين القرينة التي صرفتها عن الحقيقة؟ فأولا هم كانوا يقولون أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وأن مراد الله عز وجل بهذه الآيات غير ليس مراده التشبيه، ولا شك أنه ليس مراده التشبيه، لكن هم جعلوا مراد الآيات التشبيه ثم نفوه، جعلوا مراد الآيات هو التشبيه ثم بعد ذلك نفوا هذا المراد، ويقولون مراده غير، معنى المراد غير ظاهر، أو يقولون غير مراد، الظاهر غير مراد، أقصد الظاهر غير مراد، أنا يريدون الظاهر هو التشبيه، وهذا كلام باطل لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فدخول هذا الباب، باب المجاز في الصفات، هذا من باطل المتكلمين، وإلا لا دخل له في باب الصفات، وليس هناك قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، لأن غالبا إذا لم تكن هناك قرينة معروفة يكون الأمر تهكم، أنا كل واحد مثلا يقول هذا معنى كذا، الآن مثلا لفظ اليد الذي جاء في الآيات إثبات اليد، صفة اليد لله عز وجل، اليد لها معاني كثيرة، لها معاني كثيرة، حتى ذكر بعضهم أنها قرابة 25 معنى أنا في لغة العرب. فنقول مثلا الأصل أن اللفظ يحمل على ظاهره، فإذا صرفه الإنسان يحتاج إلى قرينة تصرف هذا اللفظ عن معناه الأصلي، عن معناه الأصلي، فإذا كانت لم تكن هناك قرينة لفظية أو معنوية يبقى على الأصل هو الحقيقة، يبقى على الأصل الذي ذكر على أنه يبقى صفة لله عز وجل، لأن الله عز وجل وصف به نفسه. لو قالوا لا نحن ما نسلم، هناك قرينة عندنا وهي الاستحالة، نقول يستحيل أن نثبت لله عز وجل يد. لماذا؟ لأنها هذه الصفات صفة المخلوق. فلهذا أهل السنة أولا ألزموهم بإثبات الذات، لأن إثبات الذات يستلزم إثبات الصفات، وكما أنهم أثبتوا ذاتا أيضا يلزمهم إثبات الصفات، وكذلك ألزموا الأشاعرة بإثبات السبع الصفات. قالوا لماذا أثبتتم سبع صفات؟ قالوا أخذناها من العقل. طيب لماذا عقولكم فقط أثبتت سبع صفات وهناك صفات كثيرة، لماذا لم تثبتها عقولكم؟ وأيضا المعتزلة لم يثبتوا شيء من الصفات إلا صفة الوجود، فهل معنى عقولهم لم تثبت هذه الصفات لأنها عقولهم صحيحة، أو عقولكم صحيحة، أو عقول الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات؟ فهذا يدل على أن عقولهم ليست صحيحة جميعهم. وأيضا لو سلمنا لكم أن هناك مجاز في هذه اليد مثلا، طيب اليد تكون بخمس وعشرين معنى، فكيف تحملونها على معنى؟ أنا كيف ستحملونها على معنى من هذه المعاني؟ لابد من قرينة، مثلا قول عروة بن مسعود لأبي بكر في الحديبية: لولا أن لنا لك يدا عندنا، لك يدا عندنا. أنا هل هنا الآن عرف أن اللفظ هنا ليس المراد به الحقيقة المعنى الحقيقي وهو اليد الجارحة، لأنه قال لولا أن لك يدا عندنا، هل عنده يد موضوع يد أبي بكر؟ لا، المراد أنه نعمة، عرفنا هنا بسياق اللفظ، عرفنا بسياق اللفظ. أيضا بعضهم يفسر أيضا قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد. الأيد هو معنى القوة أصلا وليس جمع يد، لأن جمع اليد أيادي، والله عز وجل قال: والسماء بنيناها بأيد. حتى لو قلنا المراد به جمع اليد فهنا عرفنا معنى فسرها بعضهم القوة. طيب أيضا الآن مثلا الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان. طيب كيف تفسر الآن؟ ما هي القرينة التي صرفت هذا اللفظ عن ظاهره؟ أولا يقول العلماء أن من لوازم الحقيقة التثنية، من لوازم الحقيقة التثنية، لأنه لا ما سيكون اللفظ مجاز وهو مثنى، ما ثناه إلا لأنه حقيقة. أنا من علامات أو من علامات الحقيقة التثنية. زد على ذلك أيضا هنا كيف ستفسر بل يداه مبسوطتان؟ معنى هل يقال نعمته؟ معنى هل لله عز وجل نعمتين فقط؟ هل يقال قوته؟ هل يقال قدرته؟ هذا بعيد جدا أنا تفسيرها بمثل هذه المعاني، ولهذا احتاروا في تفسير هذه الآية سواء كان الأشاعرة أو المعتزلة. فبعضهم قال إرادة الثواب وإرادة كذا، إرادة العطاء، الأشاعرة يقولون إرادة العطاء، طيب العطاء عطاءين فقط، لأنه ذكر بل يداه، مع أن الله عز وجل لما ذكر عن اليهود قالوا يد الله مغلولة، ذكروا يدا واحدة وأيضا هذه اليد بخيلة، فقال بل يداه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلهذا وقولهم بالمجاز في الصفات قول باطل. فلا بد من المجاز كما يقولون قرينة صارفة. أنا مثلا لو قلنا رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب، إيش القرينة الصارفة هنا؟ قوله يخطب، لأن يخطب هنا ما سيكون أسد الذي يخطب وإنما هو إنسان. لكن لو قلنا رأيت أسدا وسكتنا، قال الإنسان رأيت أسدا وسكت، فهنا ما عندنا قرينة تبين أن الأسد هنا الأسد هو إنسان، وإنما غالبا الآن نحمله على الحقيقة أنه رأى أسد وهو هذا الحيوان المفترس. فلهذا فأخذ هؤلاء الأشاعرة وغيرهم أن الاستحالة قرينة ليست، أو أنه كلام غير صحيح، فالاستحالة ليست قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فنفى المثلية عنه سبحانه وتعالى، فلهذا ما سيكون مجاز في صفات الله جل وعلا. وليس أيضا الاستحالة مجاز. طيب، فهذه الأشياء التي ذكرها هي من أقسام المجاز. سواء كان زيادة أو نقص أو الانتقال، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام على هذه الأنواع إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.